يقول لا تحصل من تعطلين بكرة عطلة
صباح الله الخير
اليوم الخميس
يقول
ليش بكرة
تعطل
شيء صاير
بكرة شنو مناسب
بكرة الزهرة
ما يسوون هني
بكرة مرة بيسوون رواية الأربعين
في جدول وقال لي الشيخ عبد الله وواصل دقيقة قال في جدول موجود في شغل
إن يعني تعطينا
وقال له
والله
واحد
بالدليل
لا ما يحتاج
ما لا ما هذا
شيء
يوم
الاربعاء عينك حصلت منه واخ السلام عليكم
السلام عليكم
سيد هاشم
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وعلينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان كيفية ثبوت النجاسة إذا صح التعبير من الملاقى إلى الملاقي، وقد قلنا إن الوجوه المتصورة ثلاثة، وكان النقاش في الوجه الثالث هل يتصور أم لا، الذي أفاده المحقق العراقي يرحمه الله، وهو يغاير نظرية الانبساط والسببية في الوجهين الأولين. وخلاصته بأن النجاسة موضوع مستقل برأسه لا ربط له بأحد الوجهين. ناقش فيه الماتن بأنه يرجع إلى الوجه الثاني، ثم عدل عن ذلك وقال نتصور أنه وجه برأسه. يعني لا يرجع إلى الاستقذار العرفي كما قال، وإنما يرجع إلى جعل الشارع للنجاسة للملاقي بشرط الملاقاة. طيب، ثم قلنا إنه على الوجهين أخيرين لا إشكال في المسألة، الكلام في نظرية الانبساط والتمدد إذا صح التعبير، وحاولنا أن نأتي بتنظيرين من خلالهما نثبت نظرية الانبساط والتمدد. أحد المثالين فيما إذا كان العلم الإجمالي دائر بين نجاسة الطرف اليمين أو أحد الطرفين اللذين على اليسار، وقلنا إن العلم الإجمالي منجس في الأطراف الثلاثة في رتبة واحدة. والمثال الثاني فيما إذا تنجز لنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين ثم قسمنا أحد الإنائين إلى اثنين، وقلنا أيضا إن العلم الإجمالي منجز بلا إشكال، فنظرية الانبساط عين هذين المثالين، أو على الأقل نظير هذين المثالين. وناقش الماتن في ذلك وقال إن الصحيح وجود الفرق ليس دقتان بل عرفا بعد، يعني أن العرف يرى فرقا بين الملاقي والملاقى وبين العلم الإجمالي الذي له أطراف ثلاثة في رتبة واحدة وبين تقسيم أحد طرفي العلم الإجمالي إلى اثنين، يعني أن المسألتين مواديين مختلفين. وصلنا إلى التطبيق وبقي شيء قليل من التطبيق الظاهر وفيه ها؟ أن النجاسة بنفسها، يعني لما نقول يجب اجتناب الإنائين، ليش؟ لأن أحدهما نجس. شوف النجاسة بنفسها مو هي موضوع المنجزية، يكون نلتفت احنا يجب علينا ترك كل من الإنائين حتى نتيقن بترك النجاسة، مو لأننا نترك النجس لنحصل على شنو؟ الموافقة القطعية لترك النجس. يقول يكون ننتبه ليست موضوعا للتنجيز لعدم كونها حكما تكليفيا عمليا، وإنما التنجيز للحكم التكليفي المترتب عليها. يكون ننتبه. ومن الظاهر أن سعة النجاسة الواحدة وسريان النجاسة من الملاقى للملاقي يوجب تجدد التكليف تبعا لتجدد موضوعه وهو المتنجس. وإن اتحدت النجاسة، بس احنا عندنا في موضوع العلم الإجمالي أحد الطرفين نجس، مو هذا اللي الملاقى انتقلت منه النجاسة كما لو قسمناه،
يعني الملاقى مشكوك النجاس،
مشكوك النجاس، وإنما إحنا يجب علينا تركه لنتيقن بترك النجس. وفرق بين المسألتين كالفرق بين النار والماء. واضح المسألة؟ والمفروض أن المنجز بالعلم الإجمالي هو التكليف المحتمل في الملاقى دون التكليف المحتمل في الملاقي. فإذا بين المسألتين فرق ولا مو فرق؟ فرق. ومن خلال ذلك يظهر الفرق بين ذلك وبين مورد التنظير، لأن المتنجز بالعلم سابقا هو كلا التكليفين. عرفنا مورد التنظير اللي جبناه كمثال، مثالين جبنا، احنا لاحظنا في المثال الاول شنو؟ الاطراف الثلاثه كلها في رتبه واحده وكلها متنجزه بالعلم الاجمالي. طيب راسا، ولذلك يقول بالعلم سابقا هو كلا التكليفين راسا في الاول، من راس يعني الاطراف الثلاثه هي متنجزه ويجب على المكلف منذ البدايه اجتناب الاطراف الثلاثه لانها في رتبه واحده. طيب ومتحدا مع أحد القسمين، خلوا يصير أصح، هو صحيح مع كلا القسمين بس الأصح مع أحد القسمين. عرفنا؟ لأن احنا قسمنا أحد القسمين، واضح؟ فما يتحد معهما مع كلا القسمين. نعم يتحد في الحكم
كلا القسمين في الثاني، يعني
أيوة في الثاني
اللي وزعناه. أيوة في كلا القسمين
أدري متحد ماذا؟ مع أحد القسمين، يعني هالتقسيم متحد مع الطرف اللي قسمنا واحد. عرفنا؟ فيأخذ حكمه. واضح لنا الفكرة الآن؟ عندنا كأسان، أحد الكأسين على اليمين والآخر على الشمال، قسمنا الكأس الشمالي إلى قسمين، صار هذا القسم الثاني يتحد، يتحد مع شنو؟ مع قسيم اللي قسمناه، ويأخذ حكم القسمين. عرفنا؟ يعني في وجوب الترك.
ويقصد الشيخ يقصد أن كلا القسمين في الثاني يأخذون حكم الأول.
أي أدري هذا اللي يقصد، ولذلك يأخذ حكم، يأخذ حكم كلا القسمين. أنا قلت يأخذ كلا حكم كلا القسمين، بس هو شيء يتحد مع
قسيم،
مع قسيمه مو مع كلا القسمين، فيكون الدقة كذا نقول. ومتحدا مع كلا القسمين في الثاني، كل يعني متحدا معهما في الحكم، ولا الاتحاد في شنو؟ في الحقيقة لا،
هو يقصد في الحكم،
من دون أن توجب القسمة احتمال حدوث تكليف جديد. يقول شوف أنا مو أول واحد التفت إلى هذا الفارق، لا غيري أيضا التفت إليه، وإن كان ما أوضحه بمثل إيضاحي، أنا خليت المطلب شنو؟ أي. وقد أشار لذلك المحقق العراقي على اضطراب في كلامه، حيث يظهر من صدره إقرار الوجه المذكور، يعني أنه يوجد فارق بين القسمين. ومن آخر الجواب عنه بذلك، من آخر كلامه ذي الكلامه، أن هذا يعني مو فارق، الحقيقة أن النظير كنظيره، عرفنا؟ والمثال كالممثل به، وهكذا. المحقق النائيني له توجيه سيأتينا إن شاء الله يقول. طيب الآن عندنا مسألة أخرى أيضا تتعلق أو مترتبة أو بحث تطبيقي إذا صح التعبير كما نعبر على هذه المسألة. احنا قلنا إن العقل حاكم بوجوب ترك كل من الإنائين، يعني أن الحكم التكليفي واضح بوجوب ترك الإناء اللي على اليمين والإناء اللي على اليسار إذا علمنا بنجاسة أحدهما. طيب المحقق النائيني يرحمه الله له إضافة إذا صح التعبير، يقول لا تتصور أن الحكم التكليفي وحده هو المنجز، بل أيضا هناك منجزية للحكم الوضعي. الحكم الوضعي إيش مثل؟ إحنا إيش قلنا الأحكام الوضعية؟ مثل الجزئية ومثل الشرطية ومثل المانعية ومثل النجاسة ومثل الطهارة، يعني إذا قلنا حرمة استحباب وجوب، هذه شو نسميها؟ أحكام تكليفية. وعندنا أحكام شنو؟ وضعية. إذا صح التعبير يمكن أن نعبر تقريبا للمسألة مع عدم دقة في التعبير أن الحكم الوضعي شنو؟ كأنه موضوع للحكم التكليفي يترتب عليه. ومر عليكم كلام في أنها مجعولة استقلالا أو منتزعة من الحكم التكليفي أكثر من مرة. إذن مسألة الأحكام الوضعية مرت علينا. النائيني يرحمه الله يقول كما حكمنا بالمنجزية للحكم التكليفي بالنسبة لأحد الإنائين اللذين نعلم بنجاسة أحدهما، يجب على المكلف، يجب لاحظوا حكم تكليف، أن يدع كل منهما. طيب يقول بعد أيضا هناك حكم وضعي منجز. شنو هذا الحكم الوضعي المنجز؟ المانعية. المانعية في رتبة الحكم التكليفي اللي هو إذا صح التعبير الحرمة للمساورة لكل منهما. وهالمانعية مثل الحرمة، منجزة بمثل الحرمة، وأيضا يترتب عليها أثر حرمة. شنو الأثر اللي يترتب عليها حرمة؟ مثلا لاحظوا، أنا إذا علمت بغصبيتي أو بنجاستي أحد الإناءين، خلنا أقول بالنجاسة، بنجاستي أحد الإناءين، بس احنا خلنا نمثل غصبية يمكن أفضل، بغصبية أحد الإناءين ثم تلف أحد الإناءين، أحد الإناءين تلف وبقي الثاني، أنا طبعا ما يجوز لي أن أتوضأ بكل من الإناءين، يعني أن أتصرف فيه بشربه مثلا، هو ماء فيجوز الأيام بيع الماء، حتى أول يجوز بيع الماء، أو طعام فيجوز أكله، لكني أنا أعلم بغصبية أحد الطعامين، تلف أحد الطعامين وبقي الطعام الآخر. احنا ايش قلنا؟ قلنا العلم الإجمالي ينجز، وبالتالي يجب علي ترك الأكل من الإناء الثاني، لأنه شنو؟ احتمال أنه مغصوب أحد طرفي العلم الإجمالي، مو بس فقط يجب علي ترك الأكل، بعد أيضا لا يجوز لي بيعه. ليش؟ ها، لوجودي حكم وضعي تنجز في عرض وفي رتبة الحكم التكليف. احنا نعرف أن المغصوب ما يجوز بيعه، صح؟ كما أن المغصوب لا يجوز أكله، قلنا ما يجوز، حرم علينا أكله، كذلك شفت شلون؟ بما أنه احتمال أنه مغصوب، وهالاحتمال منجز، وإن خرج أحد الطرفين عن الطرفية، كذلك في المقام لا يجوز بيعه. ليش ما يجوز بيعه؟ للمانعي، والمانعية كحكم وضعي في رتبة الحكم التكليفي، يعني كما تنجزت حرمة الأكل لكل واحد من الإناءين، كذلك تنجزت مانعية الغصبية لأحد الإناءين، وبالتالي ما يجوز لبيعه. ما أقول بعد الآن بما أن أحد الطرفين خرج عن الطرفية، معي؟ الأكل لا بأس، يحرم مثلا عليه، بس المانعية ما أقدر أقول إنه ممنوع علي بيعه، لأني مثلا قد أشك. الممنوع هو حرمة بيع المغصوب، هذا الموضوع، لكن مشكوك الغصبية أيضا، هل يجوز بيعه أم لا؟ يقول ما أقدر أبيع. ليش؟ لتنجز المانعية كحكم وضعي في رتبة منجزية الحكم التكليفي. ورتب يرحمه الله، رتب شنو؟ على هذه المسألة مسألة النماء المتصل والمنفصل. يعني احنا ايش قلنا في البيع اللي مر علينا في دراسة المكاسب للشيخ الأعظم يرحمه الله؟ قلنا إذا واحد طيب غصب خروف وهالخروف أطعمه ونمى الخروف، كان فترة غصبية الخروف شنو؟
هزيل،
ولا يسوى إلا 100، والآن يسوى 500 لغة في 500 على كل الآن على لغة أكلكم البراغيث موجود لغة سكرة. لو جاء صاحب الخروف وعلم وهو أيضا تاب إلى الله، قال أريد أن أرجع هذا الخروف، يقدر هذا الغاصب يقول هذا النماء المتصل، النماء الخروف يسموه، تابع الخروف ومتصل، هذا غير منفصل عنه، هذا مو مثل الثمرة على حدة، يعني يقدر يقول لصاحب الخروف ما تقدر تبيع. أصبحت 4 أخماس ملكية الخروف لي ولك 5، لأني عندما اغتصبت هذا الخروف كان 100 قيمته، يقدر يقول لك كذا؟ ليش؟ يقولون لأن النماء المتصل تابع لصاحب الخروف. وهكذا أيضا إذا تعدى على بستان وما كان فيه ثمر ثم نمى البستان وأثمر، ما يقدر يقول هل النماء المنفصل الذي أستطيع أن ينظر له حتى في العرف بأنه غير البستان وغير الثمرة غير الشجرة في نظرة العرف، يقدر يقول بما أن النظرة العرفية وجود مغايرة بين النماء المنفصل وبين الأصل الشجر مثلا، فأنت ما لك حق يا صاحب البستان على هذه الثمرة، صحيح أنا ارتكبت شنو؟ حراما، حرمة تكليفية، بس الآن صار ذا ملكي، يعني هذا النماء ملكي. يقولون لا إنما للشجرة وإن كان منفصلا عنها تابع لها، معن؟ يعني هو ملك أي للمغصوب منه، للمالك الأصلي، وهذا ما له شيء، هذا الغاصب. تعال إلى ها هنا إلى مقامنا، يقول كذلك في المقام إنما آت المتصلة والمنفصلة. واحد مثلا شنو؟ علم بغصبية أحد الخروفين أو إحدى النعجتين ما يفرق، حتى لو خرجت أو خرج أحد الخروفين عن الطرفية للعلم الإجمالي ثم نما، ما يقدر يبيع الخروف هذا النامي أو إحدى الشجرتين أو ولد أيضا حتى يكون منفصل، نفس المثال الخروف عاد ما يلد مشكلة، الخروفة اللي هي أنثى الخروف النعجة، عرفنا؟ ما يقدر يقول أبيع هذا شنو أي ولد النعجة. ليش؟ لأنه تابع للنعجة. يعني أن العلم الإجمالي هنا كما نجز الحكم التكليفي بالحرمة نجز الحكم الوضعي بالمانعية، وترتبت الآثار التكليفية على هذا الحكم الوضعي. أي نعم، وهذه التفاتة نائينية لتطبيق مسائل العلم الإجمالي. يعني يكون احنا ما نتصور فقط المنجزية للأحكام التكليفية فحسب، بل حتى الأحكام الوضعية تكون في رتبة الأحكام التكليفية وتترتب عليها الآثار. نعم، هكذا قال من؟ النائيني رحمه الله. الماتن يقول هذا الكلام فيه شيء من الغرابة، لكن يقول مع ذلك خلنا نطبق الآن، نجيب وجه الغرابة فيما بعد. الأمر الثالث، ذكر بعض الأعاظم أن كل ما للمعلوم بالإجمال من الآثار والأحكام يجب ترتيبه على كل طرف، سواء كان حكما تكليفيا كحرمة الأكل والشرب للنجس، أم وصف مثل شنو كمانعية الغصب من البيع. فإن العلم الإجمالي بغصبية أحد الخروفين، كما يقتضي تنجز احتمال حرمة التصرف تكليفا في كل منهما، كذلك يقتضي تنجز احتمال الحرمة الوضعية الراجعة إلى مانعية الغصب من البيع. والتفت معي، ولا يعتبر في ذلك فعلية الابتلاء بالحكم في كل من الطرفين. حتى لو واحد يتصور ان احنا ايش قلنا بعد، شوف ايش قلنا لما نجي الى النماءات المنفصله او المتصله، هذه تجي بعد حين صح، يقول هذه مو مورد ابتلاء، كيف تنجزت من الان؟ يقول هنا في هالمساله ما يشترط ان يكون الابتلاء فعليا، كل قاعده لها شنو إيه، ما في عام إلا وقد خصص، وما في مطلق إلا وقد قيل. فلنقل أنها من الشواذ أو من المخصصات أو المقيدات في مسألتنا. عرفنا صح أن هذا النماء اللي إحنا أردنا أن ماذا نقول بحرمة التصرف فيه ما يقدر يأخذه حتى لو كان منفصل، يقول هذا ملكي، مع أنه ما كان مورد ابتلاء في البداية، يعني كأنه حدث جديد، فكيف تنجز بالعلم الإجمالي السابق؟ عرفنا؟ وإحنا قلنا العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه إلا إذا كان كل طرف من الأطراف مورد الابتلاء على نحو الفعل بالنسبة للمكلف، هكذا قلنا. أي هذا ممكن يحله النائين، يقول مثلا شنو العلم الإجمالي في التدريجيات، يعني تدريجي على كل حال. مانعية من البيع، ولا يعتبر في ذلك فعلية الابتلاء بالحكم في كل من الطرفين، فلو فرض تلف أحد المالين بعد العلم إجمالا بغصبية أحدهم وقبل بيع كل منهما، ما يجوز لك أن تبيع الثاني، خروف الأول مات، لتنجز احتمال مانعية الغصب من البيع بالعلم الإجمالي السابق، وإن لم يكن موردا للابتلاء حين. هذا طبعا واضح، بس احنا كلامنا في منجزية النماء معان. وقد رتب على ذلك يرحمه الله وجوبة الاجتناب عما للأطراف من المنافع والتوابع المنفصلة والمتصلة، كنماء الخروف بسمنه بعد هزاله، ونماء النعجة بالولد بالخروف. فلو علم المكلف أو الشجر كما قال، واضح الثمرة منفصلة عن الشجر، علم المكلف بمغصوبية إحدى الشجرتين أو إحدى الدارين كما يجب الاجتناب عن نفس الشجرتين والدارين، يجب الاجتناب عن ثمرة كلتا الشجرتين والمنافع لكلتا الدارين المتجددة بعد ذلك. يعني حصل على إجارة كانت يعني واحدة منهما مؤجرة، حصل على ما يجوز يتصرف فيها الإجرة، وإن فرض تجدد الثمرة والمنفعة لإحدى الشجرتين والدارين بعد تلف الأخرى منهما. ليش؟ لأن قلنا إن العلم الإجمالي كما ينجز الحكم التكليفي الحرمة ينجز الحكم الوضعي المانعية، هكذا قال المحقق النهي، لأن النهي عن التصرف في الشجرة أو الدار بنفسه يقتضي النهي عن التصرف في النماء المنفصل والمتصل. طيب إذا عرفت هذا، فإن قلنا بأن نجاسة الملاقي، يقول احنا شوية نبغي نناقش المحقق النائيني في أصل هالمبنى هذا، لأن احنا مر عندنا كم نظرية في نجاسة الملاقي، ثلاث نظريات. يقول ممكن أن نتصور وجها لا بأس به لكلام المحقق النائيني على بعض النظريات الثلاث اللي مرت عندنا، بس بعض النظريات الأخرى نشوف لا وجه لكلامه، يعني ما يمكن أن نقبل كلامه. خلنا نطبق سهل يعني المطلب. إذا عرفت هذا، فإن قلنا بأن نجاسة الملاقي مباينة موضوعة لحكم جديد اللي مر علينا، اللي اختار شنو المحقق العراقي، قال هذا مو ناشئ شرط فقط، عرفنا؟ أي هذه كيف نقول بأن العلم الإجمالي كما نجز الحكم التكليفي نجز الحكم الوضعي، يعني بعد الحكم التكليفي واضح المنجزية بالشرط، الحكم الوضعي اللي شلون تنجز بالشرط، يعني هذا يحتاج لشم فقهاء قوي جدا. على كل، إذا عرفت هذا، فإن قلنا بأن نجاسة الملاقي مباينة لنجاسة الملاق، والملاقي فرد آخر جديد في رتبة الملاقة، فلا نستطيع أن نقول بأنه يتنجز بالعلم الإجمالي المفروض في المقام. ليش؟ لأن العلم الإجمالي نجز الطرفين فقط، وأما ذاك اللي قلنا في الحكم التكليفي نجزه، بس في الحكم الوضعي شلون نجزه؟ هو فرد جديد، شلون نجزه؟ فلا مجال لتنجزه بالعلم الإجمالي المفروض في المقام، لقيام العلم الإجمالي بالطرفين فقط، بالملاقة وصاحبه الفرد الآخر معاه اللي في رتبته اللي في عرضه مو اللي في طوله اللي هو الملاقي، عرفنا؟ أي. أما إذا قلنا بأن نجاسة الملاقي عين، هذا لو قال في الحكم الوضعي واضح، يعني احنا كلامنا الآن نبغي نفند نظرية المحقق النائيني بالنسبة للحكم الوضعي، يعني نتعقل الشرطية كشرط لمنجزية الحكم التكليفي. بس ايه هي الشرطية؟ حكم شنو؟ حكم وضعي، يعني كأن حكم وضعي ينجز حكم وضعي. شنو هذا؟ يعني شوية يعني تحتاج إلى فذلك وتخريج، مو من السهولة بمكان يعني القول به. لعل أسهل في الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي. أما إذا قلنا بأن نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقة، ليش؟ لاتساع نجاسة الملاقة وتمدد هذه النجاسة من الملاقة وسريان هذه النجاسة وانبساطها إلى الملاقي. واضح شو يصير إذا قلنا بالعينية الأمر؟ شنو؟ في شيء من الوضوح. لاتساع نجاسة الملاقة وسريانها للملاقي وانبساطها، على ما تقدم الكلام فيه في الأمر الثاني، تعين تنجز الملاقي بالعلم الإجمالي المذكور، لأن نجاسة الملاقة تكون تمام الموضوع، أي لوجوب الاجتناب عن الملاقي. بل قلنا أنه أصلا ما يرى العرف فرقا بين الملاقي والملاقة، بل يرى امتثال الملاقة لا يتحقق إلا باجتناب الملاقي. وقد ذكرنا أنه يجب ترتيب جميع أحكام المعلوم بالإجمال على تمام الأطراف لتنجزها بالعلم الإجمالي. وكما يتنجز بالعلم الإجمالي حرمة شرب الملاقي، حرمة شرب الملاقة، يتنجز حرمة أكل الطعام الملاقي له، لأنه يصير تمدد بساط. عليكم السلام، لأنهما معا من أحكامه التي هي طرف للعلم الإجمالي، ويكون هو تمام الموضوع لها. ثم إنه قرب كذا سيأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.